بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أحييكم إخواني المشاهدين والمشاهدات بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر بصاحب الفضيلة، فضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الصبر. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. يا مرحبا، حياكم الله. الحمد لله على السلامة، تقبل الله منا ومنكم.
اللهم.
وحتى نستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم، نبدأ مع صاحب الفضيلة مع بعض الأسئلة عن الحج ومناسكه بعد انتهائه، تقبل الله منا ومنكم. فضيلة الشيخ، امرأة حاضت ولم تطف طواف الوداع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالله سنجعل هذا اللقاء خالص للوجه الكريم لينفع به المتكلمين والمشاهدين والمشاهدات. وبعد، فأما طواف الوداع فهو واجب من واجبات الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتفق عليه: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن الحائط. فهذا يدلنا على أن الطواف نسك من أنساك الحج، من تركه وجب عليه أن يجبره بدم، لقول ابن عباس: من ترك نسكا فليهرق دما، أو كما قال. فإذا تقرر ذلك، فإذا المرأة طافت طواف الإفاضة ثم حاضت فسقط عنها الوداع. أما إذا لم تحض المرأة وتريد أن تترك الوداع فنقول هذا محرم لا يجوز. فمن تعمد ترك واجب نقول أنت آثم لتعمدك ترك الواجب، وعليك ذبيحة تذبحها وتوزع على فقراء مكة.
يعني ليس هذا محظورا فيكون إطعام 6 مساكين أو كذا؟
نعم، ترك الواجب ليس كترك كفعل المحظور.
نعم،
ترك الواجب ليس كفعل المحظور، ففعل المحظور يجب فيه تجب فيه كفارة على التخير.
نعم،
إما صوم 3 أيام في أي مكان، أو إطعام 6 مساكين في مكة فقراء مكة، أو صوم أو ذبح شاة توزع على فقراء مكة وذلك لعموم قول الله سبحانه وتعالى: من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه حديث كعب بن عجرة عندما قال له: أراك أذاك هوام رأسك؟ فقال: نعم. فقال له: احلق رأسك وانسك نسيك، يعني ذبح ذبيحة، وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين.
أحسنت فضيلة الشيخ، الله يحفظك. طيب فضيلة الشيخ، إذا أراد أن يطوف طواف الوداع ورأى أن طواف الوداع ممكن على الأقل شوط، هل يجوز له ذلك؟
أعيد سؤالك.
أراد أن يطوف ويأتي بالمسمى ولم يطف 7 أشواط، ولكنه طاف شوط أو شوطين واكتفى وانصرف،
كما ذكرت قبل قليل بأن طواف الوداع ركن واجب من واجبات الحج، والواجب لا بد أن يأتي به كله، والشوط لا شك أنه ركن من أركان الطواف، فكل شوط ركن. فإذا ترك شيء من الركن لا شك بأنه ترك هذا الواجب وأخل به متعمدا، فنقول عليك أن تعيد هذا الطواف. فإن لم يعيد هذا الطواف فعليه كما ذكرنا قبل قليل كفارة لترك هذا الواجب أن يهرق دما، يذبح شاة توزع على فقراء مكة، لعموم قول ابن عباس: من ترك واجبا فليهرق دما.
نعم. طب فضيلة الشيخ، يعني يقول أنه ما استطاع أن يبيت في منى، يعني سائل يسأل يقول أنه ما استطاع أن يبيت في منى، ولكنه كان يرمي الجمار ويذهب إلى حيث مبيته في مكة، فهل عليه شيء؟
لماذا لم يستطع أن...
يعني ليس له مبيت، ليس له سكن أو خيمة أو كذا.
من لم يكن له سكن في منى فالمبيت يسقط عنه. أهل العلم يقولون يسكن بأقرب المساكن المتصلة بمنى حسب وسعه، فإذا لم يجد ذلك في منى ولا ما بعد منى فإن المبيت واجب يسقط عنه لعجزه. فما دام أنه عاجز عن إيجاد مكان في منى فالواجب يسقط عنه.
نعم. طب فضيلة الشيخ، يعني هذا واجب وسقط عنه، إذا كان لا يستطيع الطواف بسبب الزحمة أو بسبب تعب عياء عنده، هل يسقط عليه أيضا طواف الوداع؟
لمرضه لا،
لمرضه
يسقط،
أو
لا
يسقط عنه، أو بسبب الزحمة أو
لا يسقط عنه، بل عليه أن يأتي به، أن يأتي به. فعندما نقول منى سقط عنه لأنه عاجز عجزا كليا فهو معذور به، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقات بترك المبيت في ميناء. فنقول ما دام أنهم عاجزون عن إيجاد مكانا لهم في ميناء فيسقط عنهم هذا الواجب، وهذا هو اختيار العلامة بن باز وابن عثيمين رحمه الله تعالى.
جزاكم الله خيرا. معنا سؤال بعد حضرتك الأستاذ عبد الرحمن الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا فاضل بارك الله فيك، هل صحيح قصة أن عبادة بن صامت رضي الله عنه قتلته الجن في مختصره؟ هل هذا صحيح يا شيخ؟ قرأناه في كتب.
تمام. في سؤال تاني يا عبد الرحمن؟
لا، إلا هذا السؤال. شكرا بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا شيخنا. طيب، رجل رمى يوم العيد واليوم يوم الحادي عشر والثاني عشر نسية ورمى يوم الثالث عشر، أو يعني ما ذهب إلى منى ورمى الجمرات؟
إذا كان ترك الرمي ناسيا فلا شيء عليه. وعموم الواجبات إذا ترك الإنسان ناسيا فنقول بأنه لا شيء عليه، لأنه ناس في ذلك وعليه أن يأتي بهذا الواجب فيرمي، أو جزء هذا الواجب فيرمي في اليوم الثالث عشر، اليوم الثاني عشر، ثم يرمي بعد ذلك اليوم الثالث عشر، لأنه يستطيع الإتيان بما نسيه
يدركه يعني.
نعم.
طب فضيلة الشيخ، رمى قبل الزوال في يوم التعجل،
يوم النفرة، جمهور أهل العلم يقولون بأنه يحرم الرمي قبل الزوال ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحيح بأنه كان يتحين الزوال، وجاء في رواية أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي إذا زالت الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى وقال خذوا عني مناسككم، ففعله النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على أن وقت الرمي يبدأ من الزوال، هذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم، والله أعلم بأنه هو الراجح لقوة الأدلة. وهناك قول ثاني بجواز النفرة قبل، جواز الرمي في يوم النفرة في اليوم الثاني عشر قبل الزوال، وهو قول للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولإسحاق ولجمع من العلماء المعاصرين، منهم من مات كابن جبرين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومنهم من هو على قيد الحياة من المعاصرين ممن أجازوا الرمي يوم النفرة قبل الزوال. واستدلالاتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الرمي وقت الزوال ليس تحديدا، إنما فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم وليس تأكيدا على الوقت وأن هذا الوقت هو الذي يرمي منه. وأيضا استدلوا كأبي حنيفة رحمه الله تعالى وبعض المعاصرين قالوا بأن الجمرات يحدث فيها زحام وضيق وشدة، فتخفيف على الناس وحفظ الأرواح، لأن الشريعة جاءت بحفظ الضروريات الخمس منها حفظ الأنفس. وقال بعض المعاصرين أيضا بأن الآن طواف الوداع يحدث فيه زحام شديد، فلذلك رخصوا في الرمي قبل الزوال. فمن عمل بفتوى عالم من العلماء فلا شيء عليه والله أعلم، لكن القول الراجح والقول الأول وهو اللي عليه أغلب أهل العلم من الجماهير ومن المعاصرين سواء في بلادنا أو في غيرها،
أن يرمي بعد الزمن.
بعد الزمن.
نعم، جزاكم الله خير. طب فضيلة الشيخ، رجل أكل من لحم لم يتأكد هو لحم إبل أم لحم غنم، ماذا عليه؟
اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة كلية فقهية.
نعم.
فما دام أنه لم يتيقن أنه إبل فلا شك أنه ما زال على الأصل، والأصل هو الطهارة، هذا هو اليقين. فإذا كان الأمر شك فلا شك أنه يبقى على أصله، لكن الآن الشك عنده بين الإبل
والبقر،
فنقول له الأحوط أنه يتوضأ، فيبقى الأصل أنه يتوضأ في هذه المسألة ويخرج من هذا الخشك.
نعم. تفضل الشيخ، إذا أكل كبد الجزور ولم يأكل لحمة هل له نفس الحكم؟
بعض أهل العلم يقولون بأنه ليس له نفس الحكم، ويستدلون بأنك لو طلبت بأن يحضر لك لحم إبل لم يحضر لك الكبد، ولو طلبت أن يحضر لك كبدا لم يحضر لك لحم الإبل.
صحيح.
وبعض أهل العلم يقولون بأن الكبد حكمه كباقي اللحم، فإذا أكل الإنسان فلا شك أنه ينقض وضوءه وخروجه، فخروجا من هذا الخلاف الأحوط أن الإنسان يتوضأ. نعم.
لكن ليس هو الأصل.
ماذا تقصد بالأصل؟ الدليل
أو الراجح يعني أقصد؟
والله أعلم. لا شك أن مسألة النقض بالوضوء من لحم الإبل لا شك أن هذا هو القول الراجح، وهذا هو الذي يؤيده حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
أتكلم عن الكبد.
أي. أما الكبد فذكرت أنا الخلاف والخروج من خلاف أهل العلم لا شك أنه
من باب الاحتياط.
نعم.
جزاكم الله خير. معنا الأستاذ عمار الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أستاذ؟
الله يبارك فيك، تفضل.
سلامي إلى الشيخ المحترم، وسؤالي كالآتي، وهو فيما يخص فرق الشيعة المتعددة. أنا أتكلم على الفرقة الشيعة المعتدلة. أهل هذا هو السؤال الشيخ، أهل هذه الفرقة تأمن بصحيح البخاري وصحيح مسلم أم تأمن ببحر الأنوار والكافي؟ وهذا هو سؤالي، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، إذا نزل الدم من الإنسان هل ينقض الوضوء؟
أما خروج الدم من الإنسان فخلاف بين أهل العلم، فجماهير أهل العلم بأن الدم ناقض، يرون بأنه ينقض الوضوء، ويستدلون بعموم إلا الدم بأنه دم مسفوح، لا يكون ميتة أو دم مسفوحا، ويرون أنه ناقض من نواقض الوضوء، فإذا خرج توضأ الإنسان. والقول الثاني وهو لجمع من المحققين كالعلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمته واسعة، وللإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمته واسعة، ولغيرهم، بأن الدم لا ينقض، ويستدلون على ذلك بقصة مقتل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بأنه صلى وتم صلاته بعد أن طعن. نعم. ويستدلون بقصة الصحابي الذي قام يحرس سرية وأصيب برمح ورمح ثاني ورمح ثالث ولم يقطع صلاته، وإن أجاب أصحاب القول الأول عن هذا وقالوا بأنه ضرورة، فهذا لا شك أنه لا يخرج الدليل من أنه حجة في هذا الباب، ويدل على أن الدم على الصحيح ليس بناقض، والله أعلم.
فضلت الشيخ، هل يختلف إذا اختلف مخرج الدم؟ يعني إذا خرج الدم مثلا من الأنف أو من الفم، خرج من أحد السبيلين، يعني هل هناك تفصيل؟
أما خروج الدم من مخرج السبيلين لا شك أنه يخرج معه شيء من النجاسات، فهذا يختلف الحكم. لكننا نتكلم عن إذا خرج ولم يكن معه شيء من النجاسات.
نعم، أحسن فضل الشيخ. طيب فضل الشيخ، إذا تكلمنا عن الخضاب، خضاب الشعر، هناك من يخضب بالسواد وبالكتم وبألوان متعددة، ولكن يعني نريد أن نتكلم في هذا الموضوع ونأتي بالقول الفصل قدر المستطاع، أو خلاف المسألة.
هذه المسألة لا شك أن فيها خلاف قديم جديد مستمر بين أهل العلم.
نعم.
وهو هل يجوز الخضاب بالسواد أو لا يجوز؟
نعم.
وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى والد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قال غيروا هذا البياض.
نعم.
وجاءت لفظة وجنبوه السواد. نعم. اختلف أهل العلم في ثباتها من المحدثين.
نعم.
في ثبوت هذه اللفظة هل هي صحيحة أو غير صحيحة، فمن رأى بأنها صحيحة طرد الحكم فقال يحرم السواد. والله أعلم أن القول الراجح أن هذه لم تثبت هذه اللفظة، وأن القول الراجح أنه يجوز الخضاب بالسواد، لأن جمع من الصحابة كانوا يخضبون بالسواد كالحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكغيرهم من الصحابة الذين كانوا يخضبون بالسواد، فهذا يدلنا والله أعلم أن الخضاب بالسواد جائز، على خلاف طويل بين أهل العلم في هذه المسألة. هذا هو مختصر، وهذه هي زبدته في هذين القولين، وفي اختصار هذين القولين أننا نقول أنه يجوز والله أعلم الخضاب بالسواد، لأن لفظة وجنبوه السواد بأنها لفظة لم تثبت.
تفضل الشيخ، وفي وصفه لفرقة من الفرق النار بأنهم يخضبون بالسواد دليل على تحريمه؟
وهل هذا الوصف يدل على، لو ثبت هذا الوصف وهذا الحديث هل يدل هذا على التحريم أو التحريم؟ لا شك أننا نحتاج أولا إلى إثبات الحديث ثم بعد ذلك نحرم أو نجيز.
نعم. معنا عبد السلام الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
سؤال الشيخ من المغرب، ما هو السبب الذي يجعل لحم الإبل تنقض الوضوء؟ هل فهمت السؤال؟
تمام. نعم.
ما هو السبب الذي يجعل لحم الإبل تنقض الوضوء؟
حاضر حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. بالمرة معنا السؤال.
سؤال جميل ومهم. نعم. ومفيد.
نعم.
حقيقة. وهو لماذا الإبل ينقض ولا تنقض الغنم والبقر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا، والنبي صلى الله عليه وسلم مشرع، والله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ويقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فنحن متعبدون بهذا الأمر ونسلم لهذا الأمر.
نعم. أحسنت فضل الشيخ. معنا الأستاذ ناصر السعودية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. تفضل.
الله يعطيكم العافية.
الله يحفظك. طيب شيخنا، إذا تكلمنا عن الغسل، ما موجبات الغسل يعني وكيفيته؟
أما الغسل فكيفيته فله صفتان.
نعم.
صفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجموع الأحاديث في الصحيحين وفي بعض السنن.
نعم.
وفي بعض الأسانيد المسانيد، كتب مثل مسند الإمام أحمد ونحو ذلك، وفي بعض المصنفات، وصفة مجزية. فأما الصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي السنن، أولا أن ينوي الإنسان الغسل ثم يسمي ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة.
نعم.
ثم بعد ذلك يغسل رأسه كاملا ووجهه ويروي أصول شعره حتى ترتوي بالماء، ثم يغسل شقه الأيمن يعني نصف جسده الأيمن كاملا.
نعم.
ثم يغسل شقه الأيسر كاملا.
نعم.
هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لو غسل قدميه في مكان غير الذي اغتسل فيه، هذا بناء على أن الاغتسال يبقى الماء وآثاره، لكن في زماننا لا يبقى الماء تحت. نعم. الإنسان، ولا لأنه يسيل في هذه،
إذا كان يستحم في شيء.
نعم.
يعني
إذا كان يستحل في شيء يستحم في شيء ماءه. أه. لا يسير. نعم. فيغسل القدمين في مكان غير المكان الذي اغتسل فيه. نعم. هذا هو الغسل المسنون. أما المجزئ فينوي الإنسان ويسمي ويتمضمض ويستنشق ثم يعمم كل جسده بالماء.
نعم. تعميم فضيلة الشيخ فقط ولا تعميم مع الدلك؟
لا شك أنه إذا عمم غمر جسمه في الماء كفاه ذلك. عندنا هنا البداية لابد أنه يغسل الفرج إما بشامبو أو نحو ذلك، والمرأة من الحيض والنفساء كذلك، ولابد أن تستبرئ فرجها وتنظفها وتطهرها.
نعم.
أما الموجبات، فموجبات الغسل، لديك سؤال؟
استاذن فضلتك. معنا عبد الرحمن الجزائر. السلام عليكم عبد الرحمن.
ونعم. نعم أخي. ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عند مصيبة الموت، ما كان من القلب والعين فمن الله، وما كان من اللسان واليد فمن الشيطان؟ ما صحة هذا الحديث؟
ما كان من العين والقلب فمن الله،
ما كان من العين والقلب فمن الله، وما كان من اللسان واليد فمن الشيطان، يعني في مصيبة الموت في الجنائز.
تمام.
واضح مفهوم؟
حاضر حاضر. تمام شيخنا. الواجب في الغسل، ناخد ناصر اول، معلش نسيت. تفضل استاذ ناصر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
كل سنة طيبين.
وانت بصحة السلامة حبيبي.
اسمع يا شيخ، حبيت اسأل عن حكم
عن ايش؟
الو
تفضل.
حبيت أسأل عن حكم تربية القطط. معليش الموضوع خارج عن
لا عادي تفضل.
يعني حبيت أسأل عن موضوع حكم تربية القطط والبيع والتجارة فيها.
طيب
هل يجوز تربية الهدهد أو لا؟
تربية إيش؟
الهدهد.
الهدهد نعم.
لأنه طائر يعني ذكر الله سليمان كذا. فنحب إنه نقتنيه يعني.
حاضر.
هل يجوز
تمام.
أو لا؟
تمام. شيخنا ناخد سؤال الأستاذ ناصر، هل ما حكم تربية القطط وشرائها وبيعها
والتجارة؟ النبي فيها؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما سئل عن الهرة قال إنما هي من الطوافين عليكم، وأبو قتادة توضأ فقدمت له هرة فأمال الإناء لها وشربت منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلها من الطوافين علينا، فدلنا هذا على طهارة الهرة وطهارة سؤرها وهو ما تشرب منه.
نعم.
فإذا كانت الهرة طاهرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتعيش معنا في مزنازلنا، وهذا أمر جائز لا شيء فيه، وهذا يدل أيضا على جواز بيعها وشرائها.
طيب فضل شيخ الهدهد هل يجوز له أن يقتني هدهدا؟
لا أعلم، احتاج تأمل هذا الأمر.
طيب عبد الرحمن من الجزائر، كل ما صحت حديث في عظة الموت ما كان من العين والقلب فمن الله،
هذه تحتاج لها أيضا مراجعة هذه المسألة. وأما مسألة الهدهد فهو استدل بدليل قال بأن يعني سليمان ربه، وهنا قاعدة أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، فلا نستطيع أن نحكم حتى نتأمل في هذه المسألة.
نعم. طب شيخنا عبد الرحمن أيضا من الجزائر يقول هل عبادة بن الصامت قتله الجن؟
الله أعلم.
طيب فضل الشيخ يعني هل يجوز أن تتوضأ من ماء تغير لونه بطاهر؟ يعني الماء يتغير لونه إما بطاهر أو غير طاهر، وتغيرا ملموسا وظاهرا أم لا؟ يعني وقع فيه مثلا إناء كبير وقع فيه كوباية شاي، ما حكم هذا الماء؟ هل ممكن أن أتوضأ به؟
أجمع أهل العلم على أن الماء لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، وهي تغير الطعم أو اللون أو الريح، فإذا تغير وصف من أوصافه بشيء وقع فيه سواء كانت نجاسة أو غير نجاسة، فإذا تغير مثلا لونه بشاه يقع فيه.
نعم.
فإذا تغير لونه بشاه أصبح اسمه ماذا؟
ماء بشاه، ولكن
أصبح اسمه ماذا؟ شاهي. فهذا خرج من مسمى الماء. أما الطهور الطهارة فهو طاهر لم يتغير.
أيوة.
وكذلك لو وقع فيه دقيق فصيره عجينا.
نعم.
فهنا خرج من مسمى الماء إلى مسمى العجين. واضح الفكرة أو ليست واضحة؟
نعم.
فإذا وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه، غيرت أحد أوصافه إما ريح أو طعم.
نعم.
أو لون، كمثل في زماننا المعاصر بعض المساكن خزان المياه يجاوره مكان للصرف الصحي أجلكم الله.
نعم.
فلو حصل هناك اختلاط فغير الريح أو اللون أو الطعم نقول هذا الماء نجس، ولو وقعت النجاسة في ماء كثير على الراجح من أقوال أهل العلم ولم تغير أحد أوصافه هذه فلا ينجس، وهذا كله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجس
شيء.
فإذا دل هذا الحديث دلنا على الطهارة العامة في الماء ما لم وهذا بالإجماع يتغير أحد أوصافه الثلاثة، لكن لو تغيرت بعض الأمور المعاصرة غيرت لنا بعض الأشياء فهل تنجس؟ وهذا من النوازل المعاصرة ذكرها أهل العلم المعاصرون ذكروها، فمثلا تغير الماء في الخزان بالصدى.
أيوه.
الصحيح أنه لا ينجس لأن هذا الصدى ملازم له لوجود الحديد داخل هذا الخزان. أيضا المنظفات لو غيرت بعض الأواني بعض المنظفات مثلا لو غسلنا إناء فخرج فيه مثلا شيء من الصابون أو رغوة الصابون، فهي صحيح بأنه لا يتنجس بهذه الأشياء ويستمر ماء، ليس نعم. كالشاهي الذي غلب على الماء فغيره فأصبح شاهي.
نعم. إذن فيكون ماء طاهر في نفسه غير مطهر
لا، هذا القسم يوجد عند الحنابلة ولا وجود له
اصلا.
اي نعم، طاهر في نفسه وغير مطهر.
لكن نحن نقول، طب المصطلح المشهور،
نحن نقول الماء قسمان، اما طهور
واما غير طهور
واما نجس.
واما نجس
ولا يوجد ثالث. اما الثالث فهو الماء اذا خلطه شاهي.
نعم،
فهنا اصبح شاهي. أيوه. او خلطه حبر فاصبح حبرا. او خلطه دقيق فاصبح عجينا.
نعم،
فهذا انتقل من اسمه الى اسم
يعني آخر. ما طاهر في نفسه مطهر غير مطهر لغيره، فنقول اصبح حبر او شاي
اصبح حبر
أو...
انتقل من المسمى.
نعم. نعم،
فهذا التقسيم عند الحنابلة. نعم. اما اهل العلم المحققون من اهل. نعم. العلم فيرون ان الماء ليس له الا هذان القسمان.
نعم،
طهور او نجس
او غير.
وهذا لقوله تعالى هو الذي نزل عليكم من السماء ماء
ليطهر،
ونزلنا من السماء ماء طهورا.
نعم،
هذا هو الصحيح والله اعلم.
معنا الأستاذ علي من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
تحية عليكم لفضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك، الله يحييك.
يا شيخ عندي سؤالين الله يجزاك خير. السؤال الأول، بعض الناس يمشون القبور بعد 7 شهور 3 شهور ويسوقوا من بهيمة الأنعام، سواء كان من الماعز أو الضان.
بعض الناس إيه يا شيخ؟
قلت لك بعض الناس يمشون القبور.
يمشون القبور؟
ايوه، ويسوقوا معاهم من بهيمة الانعام سواء كان الضان او الماعز.
ها،
ويذبحوها فوق القبور ويجيبوا شيخ يقرا القران. هل هذا من دين الله في شيء؟
في المقابر؟
ايوه، يذبحوا في المقابر يقرا القران.
طيب، تمام. السؤال الثاني؟
السؤال الثاني يعني بعد وفاة الميت بعد 3 يوم او يومين، بعض الناس يذبحوا ذبائح يعني للضيوف والشيء، هل هذه تصل للميت ثوابها؟
بعد 3 أيام يعني؟
أي يعني يكرم الضيوف ويجيبوا مثلا يذبحوا بدنة أو بقرة، هل هذه ثوابها يا
حاضر للميت؟ حاضر يعني.
الله يجزاك خير يا
أخي. الأستاذ عبد الرحمن السعودية، السلام عليكم.
عليكم. أنا بسأل، هل تجزي خطبة واحدة في صلاة العيد عن خطبتين؟
نعم، هل إيه؟
واضح.
خطبة واحدة عن خطبتين
صلاة العيد عن الخطبتين.
حاضر،
شكرا.
طب ممكن فضلتك نجاوب الأستاذ عبد الرحمن، هل تجزئ الخطبة الواحدة؟
فيها قولان المسألة، أن الخطبة يوم العيد خطبتين، أو أن الخطبة يوم العيد خطبتان، وهذا والله أعلم هو الراجح. ومن أهل العلم من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة ثم ذهب إلى النساء فوعظهم.
نعم.
وكلا الأمرين من عمل بها لا شيء في ذلك. والله أعلم أن العمل عندنا في بلادنا أن الخطيب يخطب يوم العيد خطبتين. والله أعلم، وهذا هو الراجح والله أعلم.
هم يعني ربما يكون لهم استدلال بسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى النساء حتى يسمعهن، والآن من الممكن أن تسمع النساء.
نعم، حسنت.
نعم.
الآن وجود الميكروفونات لا شك بأنه يسمع النساء، ولا يوجد أحد يذهب إلى النساء،
فأصبح لا داعي.
فتخصص الخطبة الثانية في غالب المساجد أو في بلاد المسلمين لوعظ النساء.
نعم.
هذا هو الله أعلم الصحيح ولا
سمع. نعم، جزاكم الله خير. الأستاذ علي، السؤالين تقريبا قريبين من بعض. أناس يذهبون إلى القبور ينبشونها ويذبحون هناك للأموات، والسؤال الثاني أنهم بعد 3 أيام أو أكثر يذبحون ذبائح للأموات، هل تصلهم ثوابها؟
أما نبش القبور فهو محرم لا يجوز أبدا إلا إذا كان هناك حاجة وضرورة. أما الذي يفعله هؤلاء فهو ليس لحاجة ولا ضرورة، إنما والعياذ بالله لأجل عبادة هؤلاء في قبورهم، فهذا لا شك أنه محرم ولا يجوز. وأما تقديم الذبائح والقرابين فكل ذلك من الشرك بالله سبحانه وتعالى إذا قدم وتقرب للأموات. وأما إذا قرئ القرآن وإرادة إيصال الثواب للميت فهذه خلاف بين أهل العلم، فطوائف أهل العلم يقولون بأنه لم يرد عن السلف هذا الأمر، أن القرآن يهدى يتلى ويهدى إلى الميت. وبعض أهل العلم يقولون عدم الدليل ليس بدليل، وكل أهل العلم متفقون على أنه لا يقرأ القرآن في المقابر لأجل الأموات أو يجمع الناس لأجل أن يقرأ القرآن لأجل الميت، فكل هذا محرم المبتدع لا يجوز ولا يصح، ولم يثبت في ذلك دليل بل الدليل على عكسه. فإذا تقرر ذلك ما يذبحها هؤلاء لأجل الضيوف الذين يأتون سواء في أيام العزاء أو بعد أيام العزاء، كل هذا من الأمور المحدثة التي لا دليل عليها. فكان بعض السلف يقول كنا نعد إعداد الطعام والاجتماع إلى أهل الميت من النياحة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيح أعدوا لآل جعفر الطعام فإنه جاء ما يشغل جاءهم ما يشغلهم. فإعداد الطعام لأهل الميت لأجل ما يشغلهم، وإعداد الطعام لأهل الميت وليس لأجل أن تنقلب ليالي العزاء إلى ليال ملاح، فأصبحت مكانا للأفراح وأصبحت مكان للاجتماع والتواصي والتعازم والدعوة والتآلف على ذلك، وأصبحت حديثا للدنيا وأمور الدنيا، فتشعر عندما تأتي لهذه الأماكن كأنك لست في عزاء. وبعض الناس ولله الحمد الآن بدأوا يعملون أمورا جميلة يتواصون بها، فيحددون العزاء مثلا في وقت العصر أو في وقت المغرب والعصر، ويقولون لا يوجد عندنا عزاء غيره. وللأسف البعض يجمع الناس ويغضب إذا لم يأتي أعمامه وأبنائهم وأخواله وأبنائهم وجيرانه وأصحابه وخلانه ويجمعهم في هذه الليالي ويغضب إذا لم يحضروا، وتصبح هذه الذبائح والولائم تأتيهم في اليوم، يأتيهم 10 رؤوس من الأغنام أو أكثر والعياذ بالله، ثم يمدون سفرهم ويتبخترون بذلك ويتفاخرون، وكل هذه من الأمور المبتدعة المحدثة التي لا تجوز. والسائل يقول بأنها تذبح لأجل الضيوف وتقدم لأجل الضيوف، ونقول هذا كله أمر محدث لا يجوز.
طب معنا الأستاذ محمد من الجزائر. أستاذ محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أريد أن أسأل الشيخ بارك الله فيك.
تفضل.
هو سؤال خارج الموضوع ولكن
ارفع صوتك لو سمحت يا أخي.
أقول أسأل الشيخ سؤال خارج الموضوع ولكن أريد إجابة بارك الله فيك من الشيخ.
تفضل.
أسمعني؟
أيوة أسمعها. تفضل سؤالك.
بارك الله فيك يا شيخ. الشيخ سألت عدة يعني مشايخ في موضوع يعني خلق اللغة.
خلق الإيش؟
اللغة العربية مخلوقة. اللغة العربية، هل اللغة العربية مخلوقة أم تعتبر صفة لله تبارك وتعالى؟
حاضر.
بالتحديد اللغة العربية.
حاضر. في سؤال تاني؟
لا مجرد سؤال هذا، لا لكن سألت يعني كم من شيخ ولم يشفوا غليل يعني.
تمام.
ماذا قالوا لك؟
ماذا قالوا لك المشايخ؟ ماذا قالوا لك؟
يعني في في شيخ يفتتح يعني يفتتح في الافتتاحية بتاعه يعني بس يقول سبحان الله خالق اللغات.
هذا حديث
مفهوم شيخ؟
أيوة.
يقول سبحان الله خالق اللغات. هل الله تبارك وتعالى أنزل بأن اللغات مخلوقة؟
تمام.
وإن كانت اللغات مخلوقة يعني وجب على أن تعالى الله القرآن مخلوق، لأن القرآن غير مخلوق هو كلام الله. مفهوم شيء؟
يعني بما أن إذن طيب تمام حاضر. معنا الأستاذ سليم. أستاذ سليم ايوه السلام عليكم. علي صوتك بعد اذنك.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام وبركاته. الشيخ مع حضرتك تفضل.
يعطيك العافيه. في سؤال يعني ما حكم التعامل التجاري مع شركه يهوديه اسرائيليه يعني شراء معدات من شركه اسرائيليه يعني طلعت شركه اسرائيليه
شركه ايه؟
شو الحكم يعني؟ يجوز ولا لا مولانا؟
حاضر. ما حكم التعامل التجاري مع شركه يهوديه؟ تمام. شيخنا الأستاذ سليم يسأل ما حكم التعامل التجاري مع شركة يهودية؟
البيع والشراء يجوز بين المسلمين وغيرهم من الملل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم باع واشترى من اليهود وهو في المدينة، ومات ودرعه مرهون في طعام عند يهودي. فإذا تقرر هذا الأصل فنقول إذا كان هناك اتفاقيات ومنع من الدول فعلى كل مسلم أن يتبع ولاة أمره في بلده. فإذا منعوا من التعامل مع أي شركة أو أي مؤسسة فعليه أن يطيع، لأن هذا من
باب المصالح.
المصالح التي تتعلق بالمسلمين وليست تتعلق بشخصه. أما الأصل فأنا ذكرت الأصل، ولكن بشرط أن لا يكون يخالف بلد من بلاد المسلمين. وأعجب حقيقة، واسمح لي يا شيخ حسن، أعجب من بعض الإخوة يبحث عن مخالفة بلاده ولا يرى بلاده شيئا. والله سبحانه وتعالى كما ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، خلقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. بماذا أرسل الرسول؟ أمره بأن نعبد الله ونوحد الله، وأمرنا بأن نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا. ولكن أعجب، فتجد بعض الإخوة من خارج السعودية مثلا في يوم عرفة في مسألة كالشهيرة، طيب يريدون أن يتبعوا الصوم في السعودية ويخالف الرؤية في بلادهم. فنقول هذا أمر لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم صومكم يوم تصومون يوم أضحاكم يوم تضحون. فيختلفون مع بلدانهم في الرؤية ويخالفونهم. بعض الدول اختلفت معنا في هذا العام، فلا يريدون أن يضحوا مع بلدهم ولا يريدوا أن يتبعوا ولاة أمرهم في بلدهم. فأقول هذا محرم. ليست المسألة المسألة مجاملة لأحد، المسألة دين يا أخوان ويا أخوات. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليك السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي أثرة عليك. فمحاولة متابعة بلد ومخالفة ولاة أمرك هذا لا يجوز
أي الشرع
في الشرع
أو في كل شيء.
في كل شيء لا شك، لكن أقول هذا حكم الشرع. فحقيقة يعني يجب علينا أن ننتبه. أيضا ما حدث من اختلافات بين الإخوة في الدول الغربية في مسألة الرؤية سواء في رمضان أو في الحج، فنقول يعني عليكم أن تتفقوا وعليكم أن تجتهدوا في الرؤية. فإذا لم تثبت الرؤية فلا يثرب أحد على أحد، لأن المسألة فيها أدلتها. وأرجح الأقوال كما ذكرنا في اللقاء السابق قبل الحج أن لكل بلد رؤيته، وأن البلدان المتفقة في المطالع تكون رؤيتهم واحدة. أما أن نجعل الناس يتبعون مثلا بلادا بعيدة عنهم ونمنعهم من الرؤية ونحجبهم من الرؤية فهذا لا مسوغ له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. فنحمد الله عز وجل أن الله علق الهلال بشيء محسوس، أننا علق الشهر بشيء محسوس أننا نرى الهلال، فلماذا نريد أن نبعد الناس عن ما هم عليه؟ فأنصح الإخوة والأخوات أن يتقوا الله ولا يخالفوا بلدانهم، وأن يسمعوا ويطيعوا لمن ولاه الله أمرهم، فهذا والله فيه النجاة. والسمع والطاعة بالمعروف، تسمع في المعروف، وإذا جاءك أثر في شيء على نفسك حتى لو في نفسك ومالك عليك أن تصبر، لأن القاعدة الكلية الفقهية تحمل الضرر العام الخاص لدفع الضرر العام.
معنا الأستاذ إسماعيل من الجزائر.
نعم خويا
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ عندي سؤال فيما يخص العمرة. هناك شخص طاف هو لا يعلم أنه طاف إما 6 أشواط أم 7 أشواط، فماذا عليه؟
تمام.
والسؤال الثاني هو بعدما لبس الإحرام ونطق بالنية حين وصل إلى الفندق لاحظ أنه لم يحلق جيدا شواربه، فأخذ السكين قص كمية قليلة من شاربه، فماذا عليه؟
يعني لم يتحلل إلا بشاربه، لم يأخذ من شعره؟
لا، هو عندما لا هو قبل ما يطوف كان في أبيال عالي، كان لبس الإحرام ونطق ب نعم
تفضل.
هو بعد ما لبس الإحرام
نعم.
وبدأ بالتلبية، وعندما وصل إلى الفندق
أخذ من شاربه بعد أن أحرم،
حلق كمية صغيرة من شاربه قبل الطواف.
يا أستاذ إسماعيل، كان يعلم الحكم أم لا؟
لم يكن يعرف الحكم.
لم يكن، تمام،
لم يكن يعرف الحكم،
تمام، تفضل.
كما أنه حين طاف دخله الشك إما 6 أو 7 أشواط.
تمام تمام.
متى شك؟ بعد الطواف؟
شك بعد الطواف أم أثناءه؟
خلال الطواف حين أكمل 7 شك أنه إما 6 إما 7.
طيب. نعم، جزاكم الله خير،
شكرا، بارك
الله يبارك فيك. معنا الأستاذ بالخير من الجزائر، تفضل يا أخي. أستاذ بالخير، طب حتى يعود بالخير يا فضيلة الشيخ، يعني هذا أحرم وأثناء ذهابي إلى الفندق قبل أن يأتي بالعمرة أخذ من شاربه ولم يكن يعلم الحكم، ثم انطلق إلى العمرة وعندما طاف أثناء الطواف شك أستا طاف أم 7.
من فعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا أو مكرها، على الصحيح بأنه لا شيء عليه، لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان وما
أستغفر عليه.
وهذا فعل هذا المحظور جاهلا. وأما الشك فنقول له الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له، والشك لا يذهب اليقين، وما دمت في الطواف كان عليك أن تبني على اليقين
وتأتي.
ولكن من سؤال الأخ يتبين بأنه لديه شكوك كثيرة، فأقول للأخ ولجميع المشاهدين والمشاهدات الذين دائما لديهم شكوك كثيرة، أقول عليكم أن تقللوا من كثرة الشكوك والأسئلة لأجل أن لا تقعوا في الوسوسة، وكثرة الشكوك ما هي إلا طريق للوسوسة، فعلى الإنسان أن يحمي نفسه من طريق الوسوسة. فنشاهد البعض يسأل ويسأل ويسأل حتى يصبح موسوس، ثم يأتي ويقول أنا لدي وسواس قهري. فنقول لكل من أصيب بالوسوسة عليك أن تعلم أن ربك سبحانه وتعالى ونبيك صلى الله عليه وسلم لم يأمراك بما فيه مشقة، وإنما أمراك بشريعة سمحة يسقط عنك كثير من الأحكام، ولكن عليك أن تعصي الشيطان في وسوسته وتطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأجل أن تسلم من هذه الوسوسة.
يا فضيلة الشيخ، علاج للوسوسة ألا تسأل كثيرا،
ألا تسأل كثيرا، وأن تفعل ما فعله محمد
صلى الله عليه
وسلم وأمرك به الله ومحمد، لا ما أمرتك به نفسك والشيطان. فمثلا عندنا الآن غسل الأعضاء، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا، قال أهل العلم بناء على هذه الأحاديث التي في الصحيحين يجوز للإنسان أن يغسل الأعضاء مرة ومرتين وثلاثا، ولو غسل عضوا مرة وعضوا مرتين وعضوا ثلاثا جاز، كل ذلك صحيح لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا افعل ما فعله النبي، هل توضأ النبي 7؟ هل توضأ 5؟ هل توضأ 10؟ هل توضأ 30 مرة؟ هل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأحد يشهد عليه أنه غسل يده اليمنى؟ هل آذى نفسه النبي صلى الله عليه وسلم وأوقع الناس في مشقة لأجل أن يتوضأوا 30 و40 و50 مرة، لأجل أن يعيدوا الغسل 30 و40 مرة، لأجل أن إذا أتوا يكبروا لا بد أن يتحقق بعضهم، لعب عليه الشيطان ولعب به فيقول أنا ما حققت كلمة الله أكبر،
لا 5-6 مرات.
نعم، بعضهم يقول وأصبح والعياذ بالله يتنطع في هذه اللفظة لأجل يريد أن يحققها فخرج بها عن معناها. فنقول على كل من ابتلي بهذه الأمور أن يطيع الله ورسوله وليعلم أن الله بنا رؤوف رحيم،
والنبي صلى الله عليه وسلم ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين، لم يشق علينا بشيء من العبادات، بل أسقط عن المسافر وعن المريض الصوم، وخفف عنه بأن يقضيه إذا أقام، وخفف عنه الصلاة عن المسافر فجعلوها قصرا من 4 إلى 2 ركعتين، فيه تخفيف. أمور الحج دخلها التيسير، ونحن تكلمنا قبل قليل في من فعل جاهلا أو نازيا، فلماذا العنت ولماذا المشقة على النفس بمسألة الوسوسة وأذية النفس؟ يا أخي ويا أختي، والله إن من حولك يتوذى منك، والله إن من حولك يتألم منك ولأجلك
ولك.
فاحذر يا أخي أن تكون تدخل العنت والمشقة على أهلك. لماذا تدخل العنت والمشقة عليهم؟ أنت موسوسة، زوجك يتعب، أبوك يتعب، أخوك يتعب، أمك تتعب، أخواتك يتعبن، أنت موسوس، زوجتك وأخوك وأبوك وأمك وإخوانك وأصحابك كلهم الله يتعبون ويمرضون، فلما هذا؟ على حقيقة كل إنسان أصيب بهذه المسألة أن يعلم بماذا تعبدك الله وأمرك الرسول صلى الله عليه وسلم. هل أمرك بهذا الذي تفعله؟ لا تقول لي من باب الاحتياط، لا تقول لي من باب الحرص، لا تقول لي من باب الشك، كل هذه مداخل الشيطان، دعها جانبا، وعليك أن تفعل ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم. تريد أن تعرف نفسك أنك لست موسوس، أن تطأ، قال بعض أهل العلم، على أن تطأ على أرض أصابتها نجاسة وجفت ثم تسير عليها، هل تتوضأ؟ وهنا يجد الإنسان نفسه وينتبه. نعم،
جزاكم الله خير يا شيخنا. معنا الأستاذ بالخير عاد إلينا، تفضل. أستاذ بالخير. طب معنا الأستاذ عبد الرحيم الإمارات، تفضل.
ألو، مساء الخير الشيخ الفاضل.
أهلا وسهلا، تفضل. مفيش نصيب. طب شيخنا، سبحان من خلق اللغات كلها، يعني هل اللغات مخلوقة وخاصة اللغة العربية؟ سؤال يرى أنه من الأهمية بمكان، ويسأل بعض المشايخ ومشايخ يردون عليه، ولكنه لم يرتوي وأدخلنا في نفق آخر، هل بذلك يكون القرآن مخلوقا أم لا؟
هذه المسألة مبنية على أصلها، وهو هل القرآن مخلوق أم هو كلام الله؟ هذه هي مدخل المسألة. فنحن نقول بأن القرآن لا شك كلام الله، تكلم به حقيقة، نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره كلام الله. هذه المسألة عندما نقول هل اللغة مخلوقة، وهو قال اللغة العربية بالذات
خاصة،
فنقول اللغات هل هي مخلوقة؟ هذا اللفظة من الألفاظ الحادثة، وهذه المسألة من الأمور الحادثة التي إذا طرحت أريد بها نفي أن القرآن كلام الله. وأهل السنة والجماعة عقيدتهم أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم به حقيقة. فلذلك قال الطحاوي في عقيدته: ومن قال إنه قول البشر توعده الله سقر. وقال الله عز وجل عنه: إن هو إلا قول البشر. ماذا عاقبه؟ قال: وما هو إلا قول البشر، في سورة المدثر قال: سأصليه سقر. وما هو إلا قول البشر، سأصليه، إنه إلا سحر يؤثر، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر استكبر فقال إن هذا إلا سحر
يؤثر،
إن هو إلا قول البشر. طيب، فعندما قال إن هذا بأنه قول البشر، الله عز وجل توعده بإيش؟ بسقر. فنحن نقول هذه اللفظة حادثة ولا تقال بهذا الإطلاق. نقول كلام الله كلام حقيقة وليس مخلوق. أما ألفاظنا، لفظي ولفظك الآن، فنقول بأنه مخلوق. لماذا؟ لأننا مخلوقين. فإذا أصبحت المسألة واضحة وجلية ولا تستاهل هذا الضجر الذي دخل فيه الأخ. فكلامنا نحن مخلوق، أما كلام الله فليس مخلوق.
نعم حسنت. معنا الأستاذ رمضان من ليبيا، السلام عليكم.
مساء الخير أستاذ الفاضل.
أهلا وسهلا، تفضل.
وحييك وحيي شيخنا الكريم.
الله يحييك، الله يبارك فيك.
لدي سؤالين أستاذ الكريم.
تفضل.
السؤال الأول، أنا عندما نصلي الظهر أو العصر أو أي صلاة، لا أعرف يعني صليت ركعتين أو أربع ركعات، يعني جيني وسوسة أو جيني حاجة مع النوع، ما أنا عرف صليت ركعتين أو أربع ركعات.
تمام،
هذا السؤال الأول.
طيب
السؤال الثاني، في الوضوء، فيما يخص الوضوء، وأنا تلميذ نقرأ في الابتدائي علموني الوضوء غسل الوجه ثلاث مرات، لماذا؟ لأن لكي تصل المياه إلى البشرة، فأنا ملتحي، المياه ما توصلش إلى البشرة، فأقوم بالتخليل. التخليل هذا لا يؤدي الغرض، يعني ما يوصلش المياه إلى البشرة. ما هو الحل يعني في هذا الأمر؟
تمام، يعني حتى التخليل لا يأتي بالمطلوب؟
نعم،
تخليل اللحية لا يأتي بالمطلوب؟
لا يأتي بالمطلوب، لا يأتي بالمطلوب.
نعم
نعم
حاضر. معنا الأستاذ،
ما زال معنا
أستاذ رمضان.
نعم
الشيخ يريد أن يسألك.
لا يأتي بالمطلوب، هذا بناء على رأي لك أو على أمر من النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا ما فهم بعد يا شيخ الكريم.
أن تقول بأن تخليل اللحية لا يأتي بالمطلوب، وبأن يعني أقل من ثلاث أو ثلاث غسلات لا تسبق.
نعم نعم،
هذا الأمر التخليل. منك أنت أو بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا بالنسبة لي، لا أنا أتكلم على نفسي.
إذن هل تعبد الله بما تراه أنت أو بما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم وفعله؟
بما أرى الله ونبيه الكريم.
إذن لماذا لا تفعل ما فعلها النبي، تتوضأ ثلاث مرات ويكفيك؟
هل أنا بسأل هو وضوئي صحيح أم لا؟
أنا أسألك، ثلاث مرات ثبت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا، وهذا في الصحيحين، ومرتين ومرة واحدة.
أنا أشوف الماء لم يصل البشرة.
أنا أسألك، أنا سألتك وقعدت لك وقلت لك أن تتعبد بما أمرك به الله ورسوله صلى الله عليه
نعم
وسلم.
نعم.
فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك فعل ثلاث غسلات،
أيوة،
فأنت إن زدت فأنت تخالف النبي صلى الله عليه وسلم.
لا لا حاشا لله، يعني أنا بنسأله أن سوضح الأمر، يعني
الآن وضح لك الأمر
إن شاء الله، وضح الأمر.
أتمنى أنك لا تزيد على ثلاث مهما كان،
إن شاء الله بإذن الله تعالى.
وكذلك ينسى، هل صلى ركعتين أم ثلاث؟
أما نسيانك لثلاثة أو ركعتين يجب عليك أن تضبط، وهذا من وسوسة نعم الشيطان.
نعم نعم،
صليت ركعتين أو ثلاثا أو أربعا، هذا من وسوسة أيوة الشيطان، عليك أن تضبط وتعد، فكلما صليت ركعة تستطيع أن تضبطها. فحقيقة عندما نتأمل الركعتين الأولى وين الأولى والثانية عفوا، ففيها نعم يقرأ ما تيسر من القرآن، فأنت قبل الصلاة ضع في كل ركعة سورة معينة، ثم نعم بعد ذلك الركعتين الثالثة والرابعة إذا كانت صلاة رباعية أنت أيوة لا تقرأ إلا الفاتحة، فتستطيع أن تضبط. ولكن إذا استرسلت، دعني أيوة أكمل لك، إذا استرسلت بطاعة الشيطان ووسوسة الشيطان فأنت نعم لا تستطيع أن تضبط شيء.
أنا لا نذكر يعني صليت أربعة أو اثنين هذا الموضوع يعني.
نعم
لا أنا لا أذكر صليت أربع ركعات أو ركعتين في
أنا الآن شرحت لك كيف تضبط، صليت أربعا أيوة أو اثنتين. نعم. هل وضح أيوة لك الشرح أو لم يضح لك؟
إن شاء الله وضح يعني.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
هل لدي سؤال الأخير؟
تفضل.
أتصل بعد البرنامج إن شاء الله. الله فيك، مشكور الشيخ مستعين.
الله يبارك فيك.
مشكور بالذات.
الله يبارك فيك. معنا الأستاذ جمال من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله يا علي. كيف الصحة؟ إن شاء الله طيبين. أيوة أنا معك جمال سلطان.
يا مرحب. الله يبارك فيك.
ما بجمال سلطان. والله في عندي سؤال، هل يجوز اني اصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز ان اصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في السجود بدل الدعاء؟
حاضر شيخنا هذا السؤال. طب معنا عبد الرحيم معدلنا من الامارات، تفضل يا استاذ عبد الرحيم.
الو تحياتي شيخ الفاضل.
تفضل يا اخ حياك الله، تفضل سؤالك.
السؤال بالنسبه للمواطنين في ميانمار.
المواطنين فين؟
في ميانمار. ميانمار بورما يعني. هذا سؤال جيد.
طيب يعني ربما يكون السؤال واضح، يعني ماذا علينا نحوهم؟ أو
علينا أن ندعو لهم، لكن هناك مسألة.
تفضل.
حقيقة يسوق لصور ليست حقيقية وليست واقعة في ميانمار. أهلنا في بورما أهل مسلمون ونحن معهم ندعو لهم، والحكومة خادم الحرمين وفقها الله قدمت الكثير وما زالت تقدم وتفعل، ولكن هناك من يريد ضرب الحكومات السنية المسلمة، وهناك من يسوق لهذا كأن الحكومات السنية المسلمة ليست بمسلمة، وكأنهم لا يتألمون لأي مسلم. فهذه من الإشكاليات اللي يقع فيها حقيقة البعض. فأنصح من تأتيه هذه الصور أن يتأملها جيدا وأن يعرضها على أهل الاختصاص، ولا يكون مجرد مراسل ينقل يمينا وشمالا ما هب ودب، قد يراد به تدمير بلد سني أو بلدان سنية. فنحن مر بنا ما يسمونه الربيع، وهو الشر حقيقة العربي الذي دمر دولا وقتل فيه قرابة 5 ملايين تزيد أو تنقص لعلي أخطأت في الرقم، وشرد فيه ملايين مملينة. هذا الربيع الذي هو شر على العالم أجمع وخصوصا على الدول التي وقع فيها وعلى المسلمين حقيقة، لأن الذين ذهبوا في أهلنا. عندما نتأمل الذين هيجوا الناس وماجوا بالناس، كانوا يتكلمون تحت ماذا؟ تحت الظلم، والناس مظلومون. فلما وقع فسادهم أصبح الظلم الذي يقع شر مما سبق. فعلى الناس أن يتقوا الله عز وجل ويحذروا من هذه الطعون التي يراد بها تدمير الدول السنية حقيقة، يراد بها تدمير البلدان، يراد بها قتل الشعوب. ماذا استفادت الشعوب المسلمة في ليبيا، في مصر، في الجزائر، في اليمن، في سوريا، الآن أمامنا، وفي تونس الآن أمامنا الآن. الحوثيون ماذا يفعلون في اليمن؟ ماذا فعلوا في اليمن؟ عاثوا فسادا، دمروا اليمن. الآن سوريا الآن ماذا فعل بشار الأسد فيها؟ وما زال يفعل وسيفعل. فإذا هذه الصور أنصح من الجميع ألا يتناقل شيء وألا ينشر شيء، وهو يكون هدم وطعن في الدول. فالمسلمون وحكام المسلمين كلهم نحسبهم الله حسبهم أنهم لديهم قلوب فيها إيمان وتوحيد، فلماذا نرى أن الدين حصر علينا وأن هذه الحكومات كلها لا تهتم للمسلمين، فقط نحن الذين نهتم للمسلمين؟ هذا حقيقة ضرب من الخيال وقذف واتهام لهؤلاء الحكام، ثم أذية للمسلمين في كل مكان.
نعم فضيلة الشيخ. معنا الأستاذ محمد من الجزائر.
السلام عليكم.
تفضل.
السلام عليكم.
بارك الله فيك، اتصلت قبل قليل وأظن أن الشيخ ربما يقول جعل يثير كلاما كأني أن حاشا لله
قضية خلق القرآن.
أنا لا أقول كما يقول أبو جهل
قضية خلق القرآن،
نزل الله تبارك وتعالى فيه وجعلنا له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد سأريقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر قال إن هذا إلا سحر يؤثر ثم أدبر.
حضرتك السؤال
على اللغة العربية ما أخذت هذه
الشيخ
هذه. أنا بس قرأت لقول عالم قال الحمد لله الذي خلق اللغات.
طيب الشيخ أجاب،
أنا لم أقول بأن الله تبارك وتعالى كان يتكلم الله مخلوق، لا ليس مخلوق حاشا لله، وأنا لا أقول هذا.
أحسنت، جزاك الله خير. لا لا احنا ما قلناش
انك قلت كلام مخلوق أم لا.
نعم
أخي محمد تسمعني؟
نعم
أخي. أنا قلت هذه المسألة مبنية على القول بخلق القرآن، ولم أقل بأن الأخ محمد قصد كذا وكذا. نعم. وقلت بأن المبنية
أنا حاشا لله يا شيخ على أن
لا 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 لا
ولا أقول بأن كلام الله مخلوق.
بارك الله فيك، اسمعني ماذا قلت. قلت بأن هذه المسألة مبنية على القول بخلق القرآن، ولم أقل بأن الأخ السائل محمد قصد كذا هذا. نعم. ثم بينت كلام أهل العلم في هذه المسألة، وذكرنا بأن كتاب الله عز وجل كلام الله عز وجل ليس مخلوق، وكلام الله عز وجل وكلامنا نحن مخلوق. ثم قلت أو قلت في أول الكلام، قلت عقيدتنا أهل السنة والجماعة بأن كلام الله غير مخلوق، وأنت من أهل السنة والجماعة، فيستحيل أنني أقول عليك أو أقولك ما لم تقل، وفقك الله.
معنا الأستاذ أبو غالب من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
على الشيخ الفاضل وعليك
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
الله يسلمك. سؤالي شيخنا بالنسبة للحلف في القرآن، بعضهم يقول والقرآن أو آيات الله كذا أو كشن بآيات الله،
تمام،
يعني هل يجوز أو لا؟ والأمر الثاني شيخنا، يبدو أن المتصل رمضان من ليبيا ما كان يقصد الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصد الاستفهام، يعني هل البشرة التي خلف شعر اللحية إذا لم يصلها الماء هل يجزي ذلك أم لا يجزي؟ يعني يبدو أنه لا يقصد الاعتراض وإنما الاستفهام.
تمام تمام، الله يبارك فيك. شيخنا الأستاذ جمال، هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود؟
النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلى عليه في كل حال وفي كل زمان، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود فهو تسبيح الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله سبحانه وتعالى، وثبت بأنه يدعو سبحانه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو يدعو الله سبحانه وتعالى ويعظم الله في دعاء في سجوده، وقال وأما السجود فعظموا فيه الرب.
نعم.
وقال قمنون أن يستجاب لكم، أقرب ما يكون العبد. نعم. وهو ساجد فقمنون أن يسجد. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من عموم الذكر الذي يختم به الدعاء أو يستفتح به الدعاء. نعم. فلو قاله في ذلك فلا شيء في ذلك، لكنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصلاة في هذا الموضع.
نعم. طيب أبو غالب فضلتك يقول الحلف بالقرآن وآيات الله والمصحف،
الحلف يجوز؟ الحلف لا يجوز إلا بالاسم من أسماء الله أو صفة من صفاته.
نعم.
وما سوى ذلك فلا يجوز لأحد أن يخلق بمخلوق من مخلوقات الله عز وجل.
نعم.
فإذا تكلمنا وقلنا وحلفنا بالله سبحانه وتعالى وقلنا والذي تكلم بالقرآن فهذا حلف جائز. أما أن نقول والقرآن فنحن نعظم الكلام، فهنا ينبني على مسألة أن الكلام صفة من صفات الله عز وجل.
نعم.
فلذلك اختلف أهل العلم في مسألة عمر الله هل يقسم بها أو لا يقسم، فبعض أهل العلم منعها وبعض أهل العلم أجازها، قال لأنه صفة من صفات الله. فضابط الحلف أن يكون الحلف أن يكون الحلف باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله، فأي صفة وحلف بها الإنسان فجائز، والخالق والرازق.
نعم.
والرحمن والرحيم وكل ذلك ونحوه جائز، ومثله والله وربك وربي، فكل هذه هي صيغ وردت يحلف بها.
طب القرآن أو آيات الله، وآيات الله ليست كلام الله،
الآيات الله سبحانه وتعالى ماذا يقصد بها؟ يقصد بها تارة القرآن ويقصد بها مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لنا أن نقول والشمس، ولكن الله له أن يحلف بمخلوقاته. لماذا يحلف الله بمخلوقاته؟ ليدلنا على عظمته، وعظمتها تدلنا على عظمة خالقها سبحانه وتعالى. فأنا وضعت الضابط الذي ذكره أهل العلم أنه لا يجوز الحلف والقسم إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله.
نعم. فضيلة الشيخ أعاد لنا السؤال الذي طرح من قبل، هل اللحية أو تخليل اللحية وهو يعلم أن البشرة لن يصلها الماء، يعني ربما تكون هناك بعض اللحى كثة وهو يعلم أنها لا يصلها الماء، فماذا يصنع؟
لا شك أن قلنا بالتخليل معلوم أن اللحية إذا صارت كثة فيغسل ظاهرها ويخلل، نعم. هذا الوارد، ولا يلزمه غسل
ولا
باطنها
ولا يعنت نفسه،
نعم. وأما التعنت في ذلك فهو الذي يوقع
في الوسوسة. نعم. فضلت الشيخ إذا أراد أن يطهر ثوبه وليس عنده ماء وعنده غير الماء كالبنزين مثلا أو غيره، هل يجوز له أن يطهر ثوبه من النجاسة بهذه الأشياء؟
هذا يريد أن يطهر أو يريد أن يحرق نفسه؟
البنزين بدون نار،
نسأل الله العافية، هذا حرق وليس تطهير، ولا ينبغي ذلك يا شيخ، لأنه قد يحترق بذلك يا شيخ. ولكن هل يجوز أن يصلي بالنجاسة أو يجوز أن يصلي بلا سترة؟ فنقول على الإنسان أن يحذر من البنزين أولا، ثم يفعل الذي في وسعه من التطهر وإزالة هذه النجاسة، فإن لم يستطع ذلك سبيلا يصلي بحسب حاله.
هل يتيمم؟
يتيمم نعم،
يتيمم
إذا نعم. إيه ولا يستوى ولا يطهر بالبنزين
ولا بالبنزين.
يحرق نفسه.
نعم. طب فضلت الشيخ، الوضوء واجبات الوضوء، يعني هناك من يعني يخلط ما بين سنن الوضوء وواجباته وفرائضه.
قبل أن ندخل في واجبات الوضوء ذكرنا في أول اللقاء الغسل وتكلمنا عنه، وكان من سؤالك الآن ذكرت لما قلت واجبات، ما كان من سؤالك موجبات الغسل. فموجبات الغسل عند المرأة الحيض والنفساء، وعند الرجل والمرأة خروج المني دفقا بلذة، الجماع ولو لم يحدث إنزال، علاج بلا إنزال فيوجب الغسل لأنه تغييب حشفة في فرج أصلي، هذا موجبات الغسل التي يجب بها الغسل. منه أيضا الاستمناء والاستماع وهو ما يسمى الاستمناء وهو ما يسمى العادة السرية، أمر محرم لا يجوز، لأن الله عز وجل قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فصحيح من أقوال أهل العلم أن العادة السرية محرمة، إذا خرج بها المني فلا شك أنه يجب عليه الغسل. فأصبح عندنا الآن الغسل بهذه الأسباب. الغسل إذا أسلم الإنسان فلا شك أنه يغتسل لما جاء عن من أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يغتسل ويدخل بذلك يعلن بذلك الشهادتين ويغتسل لإسلامه. الغسل لأجل تغسيل الميت لا شك أنه أمر مسنون وليس واجب، الغسل لأجل تغسيل الميت هذا من الأمور المسنون وليس واجب.
طب فضل الشيخ، الوضوء،
الوضوء لا شك أن الوضوء له فروض، فروضه غسل الوجه وغسل اليدين من رؤوس المصابع إلى المرفقين، ومسح على الرأس وغسل القدمين. أما غسل اليدين في بداية الوضوء إلى الكفين فهذا سنة، لو بدأ بوجهه جاز ذلك. بعض الناس إذا غسل الكفين وجاء يغسل اليدين غسل من هنا إلى هنا، وهذا خطأ، لابد أن يغسل من أعلى الأصابع إلى المرفقين، وهذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا الآن غسل الوجه وذكرنا غسل اليدين وذكرنا مسح الرأس وذكرنا غسل القدمين، بقي عندنا فرضين، الموالاة والترتيب.
نعم. المضمضة والاستنشاق ليست من الوجه؟
ألا، من الوجه المضمضة والاستنشاق،
يعني تعتبر في الوجه.
نعم، من التي داخلة في الوجه،
داخل في
غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق.
نعم، لأنه طب الأذنان من الرأس،
الأذنان مسحهما سنة على الصحيح.
تفضل الشيخ، يأتي بماء مستقل لهما
يسن ذلك، أم من النبي صلى الله عليه وسلم المسنون أنه مسح برأسه أقبل بهما ثم مسح بأذنيه. نعم. هذا هو الذي فعله، ولو مسح بماء جديد لا بأس بذلك.
نعم. طب التيمم يعني نختم به فضيلة الشيخ، لأن في ناس رأيتهم يعني يتيممون هكذا وكأنه بيتوضأ،
لا شك أن التيمم يضرب ضربه ويمسح يديه ويضرب
كفيه أم الكفين المرفقين
ويضرب ضربه وضربه ويمسح وجهه ولو اكتفى بضربة الواجهات مسح الوجه اليدين والوجه
كفاية ضربة واحدة تكفي. جزاكم الله خيرا شيخنا على علمك ووقتك. كما أشكركم أخوان المشاهدين والمشاهدات على حسن مشاهدتكم واستماعكم. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.